وصفيت بوحشتي وهمي غريب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. بمشاركة كبار قائد المتطرفين، مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بذريعة ما يسمى عيد العرش اليهودي. الآلاف يودعون الشهيد حسين سالمة وسط اضطراب عام في بيت لحم، ومؤسسات الأسرى تحذر من سياسة الإهمال الطبي. وأسرى الجهاد الإسلامي يعتصمون في ساحة معتقل النقب للمطالبة بعودة الأمور إلى ما قبل السادس من الشهر الجاري. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الشأن من القدس الشريف، حيث اقتحم مئات المستوطنين يوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك فيما اعتقلت قوات الاحتلال سيدة وشابا من باحاته. وقال أحد حراس الأقصى إن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات كبيرة ومتتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، وقدموا شروحات عن الهيكل المزعوم. وأضاف أن الاقتحامات تمت بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال التي استدعت أحمد الدلال أحد حراس الأقصى للتحقيق معه في مركز القشلة. في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة رائدة سعد والشاب سيف القواسمي خلال تواجدهما في باحات المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهما إلى باب السلسلة أحد أبواب الأقصى. يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم اليومية للأقصى بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات الهيكل المزعوم دعوات للمستوطنين المتطرفين لاقتحامه. عن أبعاد استهداف الاحتلال ومستوطني الأقصى المبارك، يقول نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات:
الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال الأعياد الإسرائيلية إلى تكريس الرواية التوراتية في المدينة المقدسة. دون هذه الرواية لن يكون هناك شعب محتل ولن تكون هناك حكومة محتلة. هو يكرس هذه الأعياد حتى يعطي للأجيال التي بدأت تشك في وجود هذه الدولة وتشك في قدراتها، يريد أن يعطيها نوع من الطابع الديني حتى يربطها، لأنه لا يوجد لهذه الدولة جذور تاريخية في فلسطين ولا يوجد لها أي ارتباط، وبالتالي أكذوبة ما يسمى بالهيكل المزعوم تتبعها أكاذيب، وهذه الأكاذيب أطلقها الاحتلال ثم صدقها، ثم يحاول أن يمكن على وجودها من خلال تقديم هذه الرواية ومن خلال حفظ سياسة الأمر الواقع بالبلطجة، وبالتالي هذه الأكاذيب لن تدوم طويلا. هذا مدلول مهم جدا ومحاولة لربط الأجيال التي بدأت تنفر وتفر إلى خارج البلاد، ربطها في هذه البلاد، ربط جذورها، جعل هناك تاريخ وكأن التاريخ فقط يسمع لهذه الدولة المحتلة. هذا من جهة. من جهة ثانية هي محاولة لقلع الإسلامية الهوية الإسلامية والعربية عن القضية الفلسطينية من خلال قلعها عن العاصمة وعن المسجد الأقصى. أيضا نقطة أهم أن السكان الذين يرابطون منذ قرن من الزمان يشكلون شوكة في حلق الاحتلال يريدون طردهم بأي وسيلة من الوسائل، سواء كان بالتضييق عليهم في معاشهم أو في مسجدهم أو في حياتهم. من خلال ذلك ندرك هذه الأبعاد والخلفيات لمثل هذه الانتهاكات والزيادة فيها.
شيع الآلاف من أبناء شعبنا في بيت لحم جثمان الشهيد الأسير المحرر حسين مسالمة الذي أعلن عن استشهاده في المستشفى الاستشاري مساء الأربعاء بعد صراع مع مرض السرطان. وانطلق موكب التشييع من مستشفى بيت جالة الحكومي باتجاه منزل عائلتي في بلة الخضر جنوب بيت لحم، التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر قبل أن ينقل إلى مسجد البلدة الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في مخيم الدهيشة. وحمل المشاركون في الجنازة جثمان الشهيد الأسير المحرر مسالمة على الأكتاف، وجابوا شوارع البلدة مرددين الهتافات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأسرى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
عاد حسين مسالمة إلى مسقط رأسه بيت لحم قبل انتهاء محكوميته. لم يكن إفراجا مبكرا أو عودة في تبادل أسرى، بل رجوعا لجسد أنهكته الأوجاع ونقلته قصرا من الزنزانة إلى سرير المستشفى ثم إلى اللحد. هو استقبال لا يشبه أي استقبال آخر، فحسين جاب بيت لحم محمولا على الأكف وليس على الأكتاف كما جرت العادة عند استقبال أي أسير محرر. وبدلا من الزغاريد والضحكات والورود ساد الصمت والحزن.
هذا فخر لنا وفخر لكل الدنيا، وأنا مش زعلان، أنا ربحان الحمد لله رب العالمين اللي نال الشهادة. الحمد لله رب العالمين، هو جثته أنا بس روحه عايشي الحمد لله.
من المستشفى الاستشاري في رام الله شق الجثمان طريق التشييع إلى مستشفى بيت جالة الحكومي في بيت لحم، ليتجه بعد ذلك إلى منزل ذويه في بلدة الخضر، حيث راحت الأم تودعه بالبكاء والحسرة. وبعد ذلك ذهب المشيعون إلى مقبرة بلدة أرطاس، حيث ووري الجثمان في الثرى هناك بناء على وصية الشهيد.
المستشفى هذا سأبلغون على الطباء والطبي بأن الحالة الصحية لأسير الشهيد حسين مسالمي لا يمكن علاجها، وهذا ما يؤكد قولنا أن حكومة الاحتلال لا تطلق سراح أي أسير فلسطيني إلا إذا أدركت بأنها تطلق سراحه للخروج للأجل.
وتم التشييع على وقع إضراب شمل جميع مناحي الحياة في محافظة بيت لحم، تلبية للجنة التنسيق الفصائلي التي دعت لإغلاق المرافق والمحال والمدارس حدادا على روح الشهيد. ويشار إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير مسالي ما قبل 7 أشهر مضت تحت ضغوط حقوقية واسعة عقب 19 عاما من الأسر، ويومها أحدثت صورته ضجة إعلامية كبيرة بسبب تمكن مرض اللوكيميا من جسده.
نظمت عدد من الوقفات الاحتجاجية المنددة بقتل الاحتلال الأسير حسين مسالمة عبر سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها بحق الأسرى بهدف قتلهم ببطء. وقال حسين قنيطة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بغزة أن جريمة قتل الأسير مسالمة يجب أن تدق ناقوس الخطر اتجاه سياسة الإهمال الطبي، مطالبا الجهات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها اتجاه معاناة الأسرى. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل عامر عطايا.
في هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمدينة غزة يقف لفيف من الأسرى المحررون وذوي الأسرى احتجاجا على استشهاد الأسير حسين المسالمة بعد سنوات من المعاناة والآلام داخل سجون الاحتلال، ليضاف إلى سجل الأسرى الذين ارتقوا بذات السياسة وهي الإهمال الطبي التي يعمد الاحتلال من خلالها إلى قتل الأسرى بشكل بطيء.
نؤكد على سخونة ملف الإهمال الطبي وضرورة ووجوب فتح هذا الملف على مصراعيه، خاصة وأنه الملف الذي نعتقد أنه ترتكب من خلفه الجرائم المنظمة لمصلحة السجون وسلطات الاحتلال ضد أسرانا، ضد عناوين مناضلينا الذين مضوا على فترات طويلة، ولعل أيضا استشهاد أخونا حسين المسالمة أيضا رسالة ودق ناقوس الخطر لدينا بأن الأسرى القدامى لا زال يدفعون الثمن.
مع شعارات نددت بجريمة قتل الأسير المسالمة، تجمهر العشرات في مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة محملين المسؤولية كاملة للاحتلال الصهيوني الذي رفض الإفراج عن الأسير المسالمة حتى أدرك أنه بات يعد أيامه الأخيرة في محاولة للتنصل من مسؤولية قتله.
اليوم الأسير حسين مسالمة استشهد بعد أقل من 6 أشهر عن الإفراج عنه من سجون الاحتلال، والاحتلال الصهيوني عندما أفرج عن الأسير مسالمة كان يعلم يقينا أن أيامه وأسابيعه معدودة وأنه سيلاقي حتفه بعد وقت قصير، وبالتالي حاول الاحتلال بهذا الإفراج أن يهرب من مسؤولية الجريمة المرتكبة بحق الأسير حسين مسالمة وأن يخلي يده من ما تعرض له من جريمة مركبة بسبب الإهمال الطبي.
لم تخلو وقفات الاحتجاج على قتل الأسير المسالمة من المطالبات للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة المئات من الأسرى الذين سيلاقون نفس المصير إذا استمر الصمت المطبق خيارا أمام المعنيين.
هذه الجريمة يجب أن تدفعنا جميعا أولا للتحرك باتجاه الضغط على المؤسسات الدولية، لأن الصمت الدولي الرهيب اتجاه ما يجري بالسجون يشجع الاحتلال لمزيد من الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى. ثانيا لابد أن نتوجه إلى المؤسسات الدولية لمحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم بحق الأسرى.
وتعتبر جريمة الأسير حسين المسالمة واحدة من جرائم عدة سيرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، لا سيما في ظل عدم التزامه بالقوانين والشرائع الدولية.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، قال نادي الأسير أن الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد متردد في ظل مماطلة إدارة سجون الاحتلال بنقله إلى المستشفى مجددا رغم عدم استجابته للعلاج. وقال النادي في بيان له أنه ورغم أن التشخيص الأخير يتحدث عن عدم إصابته بورم سرطاني في الرئتين، إلا أنه في المقابل لم يكن هناك تشخيص دقيق لوضعه الصحي. وحمل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية عن حياته، مطالبا جهات الاختصاص بالتحرك العاجل للضغط على إدارة سجون الاحتلال لتشخيص مرضه بشكل دقيق وتوفير العلاج اللازم له. نبقى في ملف الأسرى، حيث يعتصم 80 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي في ساحات سجن النقب احتجاجا على استمرار إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية بحقهم. وقال نادي الأسير إن هذا الاعتصام خطوة في سلسلة خطوات احتجاجية أعلن عنها الأسرى، مضيفا أن هناك تخوفات كبيرة من عملية قمع عنيفة قد يتعرضون لها. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
الإمعان في قمع أسرى حركة الجهاد الإسلامي لن يهدئ الأوضاع داخل سجون الاحتلال أو يمنع التصعيد، مفاد كلام كانت قد أعلنته الحركة منذ مدة قبل أن تصدق قولها بالفعل وتباشر تنفيذ العصيان ضد قوانين إدارة السجون، وصولا إلى اعتصام نفذه أكثر من 80 أسيرا من الحركة في ساحات سجن النقب يطالبون عبره إدارة السجن بإخراجهم من الأقسام إلى الزنازين أو إعادة مجريات الأمور إلى ما كانت عليه قبل 6 أيلول/سبتمبر الجاري. وإذا كان هذا التاريخ أصبح سيدا فوق كل قضايا الأسرى، فإن مسار أسرى الحركة لم ولن يختلف أبدا، إذ إن حالة الغليان والاستنفار ما زالت تسود سجون الاحتلال، واعتصام الأسرى اندرج في الأصل ضمن خطوات التصعيد المتخذة ضد مصلحة السجون، وكان كغيره من الخطوات التي ولدها الرفض الإسرائيلي القاطع للتوصل إلى تفاهم مع أسرى الحركة.
حتى اللحظة الأمر على ما هو عليه لم يكن هناك في أي نقل تطور على المطالب الأساسية فيما يتعلق بأسرى الجهاد الإسلامي. وهنا أود التنويه إلى أن ما يجري مع الجهاد الإسلامي هو لماذا هو أمر خطير للغاية، لأنه هو في محاولة لضرب البنى التنظيمية لأسرى الجهاد الإسلامي، على الرغم من أنهم شكلوا ما يعرف بلجنة الطوارئ لأسرى الجهاد، إلا أنه حتى اللحظة لا يوجد تطور بمعنى إيجابي للاستجابة لمطالبهم.
تجر البطولات بعضها إذن بالشكل الذي لم يستطع الاحتلال حفظه على مر قضية الأسرى، أشياء كثيرة غابت عنه وهو يتعامل مع مطالب أسرى حركة الجهاد، أبرزها أن التراجع لا مكان له في حساباتهم. وفي هذا الوقت الذي تستمر فيه الحملة التنكيلية ضدهم في سجن جلبوع من تنقيل للأسرى وتفتيشات للغرف وغيرها، تطلق الحركة تحذيرها لمصلحة السجون من أي حماقة يمكن أن يرتكبها ضد الأسرى المعتصمين في ساحات سجن النقب، وتطالب بوقف الإجراءات الانتقامية بحقهم. ومن هنا أكدت أنها تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم جميعا.
في إجراءات تضمنت غرامات مالية، نقل بعض الأسرى حتى الآن في الزنازين في التحقيق، أيضا إجبارهم أو إلى النوم في الغرف التي يعني تعرضت للحرق، وفي اليوم التالي حتى الفرش التي ينامون عليها يتم سحبها في اليوم التالي.
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي دعمها الكامل لمطالب أسراها ومساندتها لكافة خطواتهم التي يواجهون من خلالها العدوان عليهم والإجراءات ضدهم. وضعت الجهاد اسمها نصب أعينها وسارت باتجاه المقاومة والنضال كما فعل أسراها، ملتفة دوما حول نواتهم التنظيمية، وهي خط أحمر لا يمكن التفريط فيها أو المساس بها، وهي التي طالما نهضت تؤكد على ضرورة الوحدة وتربط بين كل الملفات الفلسطينية، ما انعكس إيجابا لمداواة أزمة الأسرى عبر الساحات بشكل غير منفصل عن الإجراءات داخل السجون.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. بمشاركة كبار قادة المتطرفين، مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بذريعة ما يسمى عيد العرش اليهودي. الآلاف يودعون شهيد حسين مسالمة وسط إضراب عام في بيت لحم، ومؤسسات الأسرى تحذر من سياسة الإهمال الطبي. وأسرى الجهاد الإسلامي يعتصمون في ساحة معتقل النقب للمطالبة بعودة الأمور إلى ما قبل 6 من الشهر الجاري. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، المقدسات والأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من إغلاق الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والمقدسات؟ إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ هل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته هذه بالحد من مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه لوجوده؟ المقدسات والأعياد اليهودية موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. في العام 1969 أسس وزير أمن الاحتلال آنذاك موشي ديان لصراع ظاهره ديني على الحرم الإبراهيمي الذي صنف مكانا مختلفا عليه بين اليهود والمسلمين، وباطنه صراع على الأرض بما تحتها وما فوقها. وبالنظر إلى الأحداث التي تجري غير بعيد في القدس وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، لا يمكن توقع مصير أفضل في الخليل، فالمشروع الاستيطاني في المدينة جرى بشكل عريض، فعلى حدودها شيد تجمع كريات أربع بعد عامين من النكسة، وبدأ الأمر بأن أقامت عائلات سويسرية في فندق بارك وسط الخليل، ليتبين عقب ذلك أنها عائلات يهودية تريد الإقامة الدائمة، وكان يقودها الحاخام موشيل ليفنجر. بعد إقامة مستوطنة كريات أربع شقت جرافات الاحتلال طريقا يصل بينها وبين الحرم، وهو ما يطبق اليوم بالطريقة نفسها في القدس، حيث يربط الاحتلال مستوطنات خارج البلدة القديمة بداخلها وتحتها بشبكة من الأنفاق والبنى التحتية.
حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما كانت حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ أبو عبادة كتب لنا عبر هذا التطبيق: يا أهل فلسطين، يا أهل القدس، أنتم الأحرار، رجالكم أبطال ونساؤكم شجر زيتون وأطفالكم زهور من نار، وتبقى فلسطين تنجب أبطال الأمة في زمن شاخة العروبة. أما عبد الرحمن أبو شعر كتب: أهانت عليكم قضية الأقصى يا إخوتنا في الدين والعقيدة؟ هل اكتفيتم بالدعاء دون العمل؟ هل ارتضيتم بأن تكون قضية مسرى نبيكم على هامش حياتكم؟ أما نائل هودلي كتب: تبت أيدي الصهاينة المجرمين ومن والاهم من العرب العملاء، عاشت فلسطين ولا نامت أعين الجبناء. أما محمد كسواني كتب: المسؤولية على الجميع، ولا أحد يعفى منها على وجه الأرض، والكل مسؤول بين يدي الله عن فلسطين وعذابات أهلها. والمساهمة الصوتية الأولى من الأخ تيسير الكرمي من طول كرم.
حقيقة هو الصراع ديني، وأنا أكون من يحاول أن يحرس البوصلة ويقول أنه صراع سياسي أو على أرض جغرافية، أنا أقول هو خاطئ. الصراع بيننا وبين الكيان العبري والإدارة الأمريكية صراع عقائدي محض، يجب على الأمة الإسلامية أن تفوق وتصحو حقيقة لما يحاكي ضد مقدساتها وضد حقيقة أصول الدين لدينا. الأسرى والمسرى عقيدة، علينا اليوم أن لا ننشغل بصراعات جانبية ولا بوهم وسراب أمريكي أو مجتمع دولي كما يزعمون. علينا أن نعلن أن الصراع بيننا وبين اليهود هو صراع ديني كما أخبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم. أنا أستغرب وأستهزئ ممن يقول نخشى أن يتحول الصراع إلى ديني. إذا لم يكن بيننا وبين الصهاينة صراع ديني فعلى ماذا نقتتل؟ أسرانا هو جزء من عقيدتنا، ومصر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام جزء من عقيدتنا وأصل أصيل من أصول الدين. آن الأوان لأن يتحد الشعب الفلسطيني على الكتاب، على قرآن ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت القدس والمسجد الأقصى بخير فالأمة بخير، وما يتعرض له المسجد الأقصى لا يبشر أن الأمة الإسلامية بخير. أنا أقول كل مسلم على وجه الكرة الأرضية لا يشد الرحال ولا يفكر بالمسجد الأقصى ولا يقلق على المسجد الأقصى ولا يبكي للأقصى ولا يصرخ نخوة واستجابة للأقصى لا خير فيه، ومن لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المسجد الأقصى ليس أمرا طبيعيا، المسجد الأقصى آية من كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كانت القدس والمسجد الأقصى بخير فالأمة بخير.
شكرا للأخ تيسير الكرمي من طول كرم، والمساهمة التالية من حسام العوادي من العراق.
أيها الشعب الفلسطيني المجاهد الصابر العزيز، فوالله قد حانت ساعات الانتصار، فنحن قادمين إن شاء الله نقول للأخوة المجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي لبنان، نقول لهم هاجموا بقوة الصهاينة، اطعنوهم وازرعوا لهم التفجيرات والعبوات، وقاوموا بكل ما استطعتم من قوة، فإننا قادمين إليكم ورب الكعبة، وقادمين إليكم من مجاهدين العراق إن شاء الله. ولا تهمنا الأصوات النشاط، هذه التي تفرق بين المسلمين، فنحن شيعة العراق قلبا وقالبا مع فلسطينيين جميعا المجاهدين، ومع كل المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. فنقول لكم صابروا وكاظروا، وإنا والله قادمون إليكم، وهي المحرقة لليهود، وهي إن شاء الله المعركة الأخيرة والحاسمة. ونقول لكم هذا صوتي وصوت العراقيين الشرفاء المجاهدين، الحشد الشعبي معكم، المقاومة الشريفة معكم، السيد حسن نصر الله معكم، عبد الملك بدر الدين الحوثي معكم، السيد علي الخامنائي معكم، كل الشرفاء معكم في العالم، ونحن قادمين. ووالله إنها آخر معركة مع الكيان الصهيوني، وستحرر الأسرى إن شاء الله.
قدس نجمعي ملا وزعي صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، خاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. تحولت الضفة الغربية إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع بدء احتفالات المستوطنين بما يسمى بعيد العرش، وعلى مدى أسبوع سيمنح المستوطنون كما قبله الضوء الأخضر لاستباحة المقدسات. على صعيد المسجد الأقصى يواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية والتي شهدت تصعيدا غير مسبوق بحجة الأعياد، أما ساحة البراق فكانت عرضة للتدنيس من قبل الآلاف من المستوطنين وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال. هذا وجددت لجنة القدس والأقصى دعواتها للرباط والاحتشاد في ساحات المسجد لإفشال مخططات المستوطنين بعد انتشار قوات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها لتأمين استمرار اقتحامات المستوطنين واحتفالاتهم بأعيادهم. ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المصلين بذريعة احتفالات عيد العرش. وذكر مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة أن قوات الاحتلال أبلغت إدارة الحرم بإغلاقه بشكل كامل حتى منتصف ليل الجمعة المقبلة بحجة الأعياد اليهودية، كما ونصب الاحتلال الحواجز بمحيط الحرم وأعاق حركة المواطنين ووصولهم إليه. يشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم منذ بداية الشهر الجاري وحتى مساء الثلاثاء وبحجة عدم إزعاج المستوطنين. قراءة تصعيد الاحتلال ومستوطنيه للمقدسات أو ضد المقدسات الإسلامية بحجة الأعياد اليهودية تأتيكم في سياق تقرير الزميل منذر الربايعة.
المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل هو الهدف دائما، فالاحتلال الصهيوني لم يدع أي وسيلة خبيثة إلا واستعملها ليكمل خططه في الاستيلاء تدريجيا عليها ونشر خلاياه السرطانية في محيطه دون أن تحرك سلطة ساكنا أو يهتز لها أي طرف، بل هي من وافقت أصلا على تقسيم المنطقة وأن يكون المسجد الإبراهيمي ضمن الجزء الواقع تحت سيطرة الاحتلال. سلطات الاحتلال أغلقت مساء المسجد بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودية الذي يستمر أسبوعا. مدير المسجد أكد أن الاحتلال عقب الإغلاق أزال السجاد وفتح كل الأقسام أمام المستوطنين استعدادا لإقامة حفلات صاخبة وصلوات تلمودية في المكان. وكانت سلطات الاحتلال منعت منذ بداية الشهر الجاري إقامة الأذان في المسجد الإبراهيمي أكثر من 60 مرة، ومنذ 6 سبتمبر الجاري يحتفل الكيان بعدد من الأعياد اليهودية التي تستمر حتى 27 من الشهر ذاته، وهي أعياد يفرض خلالها الجيش إغلاقا تاما على الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك الحواجز والمعابر. ومنذ عام 1994 قسم الاحتلال المسجد بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا مسلما.
شكرا للزميل منذر ربايعة. ما الأهداف التي يتواخاها الاحتلال من إغلاق الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والمقدسات؟ إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ هل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته هذه بالحد من مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه لوجوده؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. كأنما الاحتلال ينتظر المناسبات والأعياد يستبيح أكثر الأراضي الفلسطينية ويضيق الخناق أكثر على الفلسطينيين، كيف يمكن توصيف ما يقوم به الاحتلال من إجراءات هذه الأيام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية اليهودية هي في الحقيقة يعني مناسبات يستغلها الاحتلال أبشع استغلال من أجل استكمال عدوانه على الشعب الفلسطيني، من أجل الإمعان في اضطهاد الشعب الفلسطيني في من خلال الإغلاقات، من خلال الإجراءات التي يقوم بها على مستوى يعني المناطق التي يعني يمارس فيها هذه المناسبات، وهي عموما جميع الأراضي الفلسطينية، ولكن بشكل أساسي في المدينة المقدسة، في مدينة الخليل أيضا، في المدن التي تضم بعض الأماكن والمقامات التي يدعي الاحتلال أنها تخصه، وهي في الحقيقة يعني لا علاقة له بها من الناحية الدينية والتاريخية. هذه الأماكن بشكل عام تتحول إلى سكنات عسكرية، يتم قطع الطرق وإغلاق الطرق المؤدية إلى هذه الأماكن. مثلا في المدينة المقدسة يتم إغلاق مساحة كبيرة تؤدي إلى حائط البراق، سواء من خلال المركبات أو من خلال السير على الأقدام في البلدة القديمة. القدس كلها تتحول إلى سكنة عسكرية، ويمنع المقدسيون من كثير من الحركة، ومن ربما في مناطق يمنع حتى من الخروج. هذا كله في يعني يعتبر اضطهادا مقصودا من قبل الاحتلال، لأن هذه الأعياد التي يجمعها الاحتلال هي في الحقيقة تخصه هو، ولكن الذين يدفعون الثمن هم الفلسطينيون. وهذه سياسة عامة تتكرر في كل عام وفي كل هذه المناسبات، ويزداد الاضطهاد عاما بعد عام.
طيب، ماذا عن القدس ومقدساتها وقيود الاحتلال المشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى؟
نعم، هذه طبعا هذه القيود ليست جديدة كما تعلمون، منذ سنوات ومنذ عقود، ولكن هي تزداد يعني في كل عام، ويعني من خلال الوسائل القمع المختلفة، لأن الاحتلال في النهاية يهدف من وراء هذه الإجراءات ليس الحماية الأمنية كما يزعم، هو يريد أن يبعد الفلسطينيين عن المدينة المقدسة من خلال مضاعفة هذه الإجراءات، من خلال تحويل يعني مسيرة من يريد الذهاب للصلاة في القدس أو الدخول للقدس أو الوصول إليها إلى رحلة شبه مستحيلة، رغم أنها تبعد يعني بضع كيلومترات عن يعني كثير من الفلسطينيين المحيطين بالمدينة المقدسة وحتى عن المدن الفلسطينية. ولكن كما قلت، الرسالة المطلوب إيصالها إلى جميع الفلسطينيين أن الذهاب إلى الأقصى أصبح يعني مستحيلا وغير ممكنا، وهناك عقبات كثيرة جدا تتراكم وتتفاقم مع الزمن. ولكن رغم ذلك يعني شعبنا يدرك هذه الحقائق، ويعني يتحمل ويصبر ويصر على الوصول بقدر ما يستطيع في كثير من المناسبات من أجل تفويت هذه المخططات وتفويت الفرصة على الاحتلال
طيب
هذا الهدف الخطير.
نعم، طيب، يبدو أن وضع الحرم الإبراهيمي أيضا ليس ببعيد عن ما يشهده الأقصى المبارك، ماذا عن صورة الحرم الإبراهيمي؟
الحرم الإبراهيمي وضعه قد يكون يعني أسوأ مما هو عليه المسجد الأقصى المبارك، رغم أن الأقصى هو أيضا يسير على نفس الطريق وفي نفس الخطى، ولكن الأمور في الحرم الإبراهيمي يعني سبقت الحال عليه في المسجد الأقصى المبارك، حيث أن الاحتلال يسيطر فعليا على 75% من مساحة الحرم الإبراهيمي، ولم يترك للمسلمين من هذا المسجد العظيم إلا 25% فقط. حتى هذه النسبة المتبقية يجتاحها في مثل هذه المناسبات، ويعني يزيل الحواجز ويحتل المساحة بأكملها من أجل أن يحتفل بأعياده ومناسباته الدينية. وقد شهدنا في الأيام الماضية كيف كان حال الحرم الإبراهيمي عموما، يعني بعد أن خرج منه هؤلاء المستوطنون في عقاب هذه الاحتفالات، تركوه عبارة عن مناطق يعني تكتظ بالركام وبكل ما كان موجود فيه بشكل يعني مفزع. هذا كله يؤكد كما قلنا بأن أطماع الاحتلال إزاء مقدساتنا هو في النهاية السيطرة الكاملة والاستحواذ الكامل وحرمان المسلمين من الصلاة والعبادة في أماكنهم الدينية. هذا النموذج الذي وصل إليه الحال في المسجد الإبراهيمي، هو النموذج الذي يخشى أن يصل إليه الحال في المسجد الأقصى المبارك، إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم يتحرك المسلمون في العالم من أجل الحفاظ على مصرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقبلة الأولى للمسلمين.
طيب، إلى ماذا يسعى الاحتلال من خلال كل هذه التضييقات؟
الاحتلال هو يعني يسعى منذ اليوم الأول إلى بناء وجوده كله على حساب أصحاب هذه الأرض.
نعم.
سواء فيما يتعلق بالمدن والقرى يريد أن يبني وهو بالفعل يبني المستوطنات ويقيم هذه المدن العملاقة على حساب أراضي الفلسطين، وأيضا يريد أن يقيم مقدساته على حساب المقدسات الإسلامية وحتى المسيحية الموجودة في هذه الأراضي. هو كأنه يعني يستبدل هوية بهوية ويستبدل واقع بواقع، يريد أن يفرض كل أوهامه وأساطيره على مقدساتنا وعلى أرضنا وعلى يعني هذه البلاد المقدسة. يعني هنا يكمن ملخص الصراع. هو في الحقيقة لا يريد فقط أرضا يعني يسكن عليها، هو يريد أن يبني وجوده على حساب وجود أصحاب هذه البلاد وعلى حساب مقدساتهم. ولذلك تلاحظ أن الصراع يدخل في مساحات دقيقة جدا، والاحتلال يذهب إلى أعمق نقطة في الوجود الإسلامي في هذه البلاد، وهو المسجد الأقصى الذي هو ثالث مقدس إسلامي على مستوى العالم. هذا المقدس يريد أن يحوله إلى معبد يهودي، وكذلك حال باقي المقدسات في الخليل وفي نابلس وفي كثير من الأماكن، يزاحمنا على مقدساتنا وكأنه يعني يفرض وجود جديد على وجودنا، ويريد أن يغير هذه الهوية بالكامل من هوية إسلامية إلى هوية يعني يهودية. وهنا يكمن طيب كما قلت الصراع، وهذا قد يكون أعمق نقطة في الصراع في حقيقته.
نعم. طيب ما مدى خطورة هذه الإجراءات على المواطنين الفلسطينيين؟
نعم، خطورة هذه الإجراءات يعني كثيرة جدا، وفي كل عام تزداد. يعني حقيقة كما قلت الاحتلال يضاعف من إجراءاته ويوظف مناسباته الدينية لمزيد من المعاناة للفلسطينيين، وبالتالي في كل عام نحن هذا الثمن بشكل كبير، وفي كل مناسبة دينية ندفع هذا الثمن في حركتنا، في ذهابنا، في غيابنا، في إغلاق الإغلاقات حتى بين المدن، بين البلدات، الإغلاقات حتى في داخل الأحياء السكنية كما يحدث في داخل المدينة المقدسة، يمنع الناس حتى في مناطق معينة من الخروج من بيوتهم، رغم أنهم ليس لهم علاقة من الناحية العملية بهذه المناسبات.
نعم.
التي يزعم الاحتلال أنها دينية، لكن كما قلنا وكما هو معروف ومألوف الآن، توظف هذه المناسبات الدينية لمزيد من الاضطهاد، وهذا بشكل يعني مباشر يعني أن الدين يوظف لإلحاق مزيد من المعاناة بشعبنا المحتل.
نعم.
وهذا نوع من أنواع الابتزاز الخطير، وتوظيف أمور يفترض أن لها يعني مكانة عند كل الشعوب، عند كل البشر. موضوع الأديان يفترض أن يكون موضوع إنساني، موضوع علاقة بالله سبحانه وتعالى، ولكن الاحتلال يحوله إلى موضوع عدواني بامتياز من أجل مزيد من الاضطهاد ومن أجل مزيد من يعني القمع والمعاناة. وهذا كما قلنا أصبح يعني هو الصورة السائدة اليوم، وأخطار وتفاعلات هذه السياسة بكل تأكيد تتزايد أيضا يوما بعد يوم وعاما بعد عام.
طيب يعني هناك من يقول بأنه يعني هذه أعياد دينية ومن حق هؤلاء أن يحتفلوا بها، دعوهم يحتفلوا بها وينتهوا، يعني ينتهي كل شيء، ولا حاجة يعني لهذا الكلام. هل هذه الإجراءات التي يفرضها الاحتلال تقتصر على فترة الأعياد اليهودية أم لها تداعيات في المستقبل؟
بكل تأكيد ليست أعياد دينية. لو كانت أعياد دينية لهذا الأمر، يعني نحن غير معنيين بتقطيع علاقات البشر مع يعني خالقهم، ولكن حقيقة الأمر هذه مناسبات تستغل من أجل باسم الدين من أجل اضطهاد الشعب الفلسطيني. والدليل على ذلك أن كل الأراضي الفلسطينية تتحول إلى سكن عسكرية، القدس تتحول إلى سكن عسكرية. في مثل هذه المناسبات تزهق الكثير من أرواح، يعتقل مئات وربما آلاف أحيانا من الفلسطينيين في كل المدن الفلسطينية. يتم الإغلاق على الفلسطينيين حتى في لقمة خبزهم وعيشهم، يمنعوا من الخروج من المدن ومن البلدات التي يعيشون فيها. إذن هي في النهاية ليست مجرد أعياد دينية أبدا، آثارها تمتد إلى تفاصيل حياة الفلسطينيين، ويعني تمس أمنهم وتمس غذائهم وتمس حياتهم وأعمالهم وكل ما يتعلق بالحياة في الأراضي الفلسطينية. لهذا السبب هي على الإطلاق ليست بهذا المعنى البسيط أنها أعياد دينية، ولو كانت كذلك لربما يعني لم تأخذ هذا الحجم وهذا الحيز في وسائل الإعلام يعني العالمية حتى. فإذا الموضوع مختلف وموضوع خطير جدا، وهو كما قلت يوظف باسم الدين لتحقيق أهداف سياسية وإجرامية معروفة من قبل الاحتلال، ولهذا السبب الأمور تزداد في كل عام عما كانت عليه في الأعوام السابقة، والإجراءات تتضاعف والقمع وأثار هذا القمع يصل إلى أعماق أكبر في مجتمعنا الفلسطيني.
طيب ماذا عن تداعياتها على صعيد المقدسات، خاصة أن الحديث اليوم يدور عن استدعاء حخامات، إعطاء دروس تلمودية في الأقصى المبارك، استهداف كامل للحرم الإبراهيمي في الخليل؟
للأسف هو المسجد الأقصى يوشك أن يغرق الآن في دوامة التهويد. نعم هناك اليوم يعني لا تلاحظ أو لا ترى إلا المستوطنين اليهود هم الذين يقتحمون المسجد الأقصى في معظم الأوقات الآن، من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر يعني تجد وكأن المسجد الأقصى أصبح خاصا باليهود بالمستوطنين. يعني كل الصور التي تنقل من المسجد الأقصى في هذا الوقت وحتى بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر يعني معظم الوقت في النهار كأنه لليهود. اليهود أصبحوا اليوم يستحوذون على نسبة أكبر بكثير من الناحية الزمنية في وجودهم أو تواجدهم في داخل المسجد الأقصى المبارك، حتى وإن لم يكن يعني وجودهم أكبر من الناحية العددية، ولكن حقيقة الأمر استحواذهم الزمني الآن، التقسيم الزماني بالنسبة للاحتلال أكبر من حصة المسلمين في المسجد الأقصى. لذلك المسجد الأقصى فعلا يغرق في هذه الدوامة، والمسجد الأقصى الآن يعاني ليس فقط من مجرد اقتحام مستوطنين كما كان الحال في السابق، اليوم أصبح هناك حاخامات ورجال دين وزعماء منظمات الهيكل والمتطرفين يعني من كل دول العالم المؤيدين للمشروع الصهيوني. هؤلاء جميعا أصبحوا يعني يستقطبون إلى القدس وإلى المسجد الأقصى، وهؤلاء يشكلون بؤرة خطيرة من التطرف لا أحد يستطيع أن يعرف أو يتنبأ بمخططاتهم وبسياساتهم وما يضمرونه للمسجد الأقصى وللقدس، لأن هؤلاء اليوم أكثر من 20 منظمة تحيط كلها مقراتها تحيط بالمسجد الأقصى المبارك، وكما قلت تستقطب كل المتطرفين. ماذا يخطط هؤلاء في كل يوم؟ ماذا يدبرون؟ ماذا يريدون على وجه التحديد؟ يعني هذه أسئلة خطيرة، ونحن ندرك ونعلم أنهم كلهم يتسابقون من أجل المساس بالمسجد الأقصى المبارك.
نعم، وماذا في رسالتكم اليوم لأمة المليار ونصف المليار مسلم باختصار؟
والله هذه هي الرسالة التي تتكرر منذ عقود من الزمن، إنه يعني أين المسلمون من معركة القدس والمقدسات؟ لو أن هؤلاء وقفوا وقفة واحدة فقط، يعني كما يقف كثير من الناس أحيانا دقيقة صمت أو لقراءة سورة الفاتحة لاهتز العالم بأكمله، أعداد هائلة دول متعددة وجنسيات مختلفة وقوة مختلفة، أين علماء الأمة؟ أين المؤسسات الفاعلة على مستوى الأمة الإسلامية، المؤسسات الكبيرة الرسمية وغير الرسمية أيضا؟ يعني أعتقد أن هناك فراغ هائل لا نعرف سببه ولا نستطيع أن نقبل به بأي شكل من الأشكال. هناك يعني إدارة ظهر بالكامل لما يجري في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص، وهذا يعكس علاقة مع الله سبحانه وتعالى، لأن الأقصى في النهاية ليس يعني موضوع سياسي، الأقصى ليس مسألة يعني مسألة مجاملة، مسألة الأقصى هو موضوع عقيدة من الدرجة الأولى، هو قرآن كريم، هو مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أين هي المواقف التي ترتقي إلى هذا المستوى؟ هذا هو السؤال. اليوم الذين يدافعون عن الأقصى هم النساء والأطفال والشيوخ، هؤلاء المرابطون يعني وحدهم يتصدون لهذه الدولة الاستعمارية الخطيرة. فإذا نحن نطرح هذه الأسئلة إلى الأمة في كل هذه المناسبات وفي يعني غيرها، يعني ندعوهم للمشاركة في هذه المعركة، معركة القدس والمقدسات، قبل فوات الأوان وقبل أن يصبح الأقصى أثرا بعد عين، يعني أو نستفيق على مصيبة لا سمح الله أكبر مما نحتمل. فإذا يعني هذه مناسبات للتذكير، هذه دعوات دائما مفتوحة، وقليل الأصوات للأسف المهتمة يعني إعلاميا وسياسيا وعلى كل المستويات بما يجري في المدينة المقدسة.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي.
يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري من ألفني. يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري من ألفني وتضمخي بدم الشهادة وارفعي هام الكرامة في الصباح الغالي وتضمخي بدم الشهادة وارفعي هام الكرامة في الصباح الغالي هام الكرامة في الصباح الغالي هام الكرامة في الصباح الغالي. ما عاد يرهقنا الرصاص ولا الردى هذه دراك مليئة بغواجم. ما عاد يرهقنا الرصاص ولا الردى هذه دراك مليئة بغواجم هذه مواكبنا بصدر أعزل راحت تذود عن الحمى بعزائم هذه مواكبنا بصدر أعزل راحت تذود عن الحمى بعزائم راحت تذود عن الحمى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود بكم أحبتنا الكرام إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخت أسماء ياسين كتبت: إخوتنا في الدين والعقيدة يا أهل الإسلام فردا فردا، ما الذي قدمتموه للأقصى؟ لا نطلب منكم الكثير، فالأقصى لكم كما هو لنا، هو مسجد نبيكم كما هو مسجد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تذكرون اسمه ليل نهار في آيات ترتل في القرآن. أما سعيد رمضان يقول في مساهمته: لن يكون هناك حل لقدسنا وأقصانا ومقدساتنا وفلسطين إلا إذا تعاملنا مع هؤلاء اليهود باعتبارهم سرطانا خبيثا يجب اجتثاثه. أما أبو أشرف يقول في مساهمته: والله لن تنعم القدس وكامل فلسطين بالحرية إلا إذا سكبنا من دمائنا على أسوارها حتى ارتوت، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أما عماد شيحة كتب: لك الله يا وطني، وبقية من شرفاء أوفياء ومخلصين سيرفعون الراية ويستمرون في حلمنا حتى النصر مهما تكالب الأعداء والأصدقاء والخونة الرخص على دمنا وحلمنا. ونعود إلى مشاركاتكم بأصواتكم. المساهمة التالية من الأخ خالد الآغا من خان يونس، مشكورا على هذه المداخلة.
موضوع القدس والمسجد الأقصى المقدسات هي دائما ما تفجر الأوضاع، وبالتالي الاحتلال الصهيوني حينما يستمر في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في تدنيس القدس المحتلة ودائما اقتحامات المستوطنين، هذا من شأنه أن يؤجج الموقف ويزيد من الاحتقان ويسرع من وتيرة الانفجار الشعبي والجماهيري، خصوصا لما القدس من أهمية في عقيدة المسلمين وفي نفوس المسلمين وتحديدا الشعب الفلسطيني، مع أن القدس يفترض أن تكون هي مقدسة للأمة كلها، يفترض من كل شعوب العالم العربي والإسلامي أن ترفض وتخرج في مسيرات غاضبة استنكارا وإدانة لتدنيس القبلة الأولى للمسلمين، لأن المسجد الأقصى المبارك لا يمثل القدسية إلى الشعب الفلسطيني لوحده، هو يمثل قدسية إلى كل مسلم على وجه الأرض. فبالتالي الصهاينة اليوم يعني يلعبون على مشاعر كافة الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي مطلوب من العلماء، مطلوب من الدعاة، مطلوب من الإعلاميين، مطلوب من المثقفين، مطلوب من كل أحرار الأمة أن تقول كلمتها، لأن الأقصى اليوم للأسف الشديد يبقى وحيداً يصارع هذا الاحتلال الصهيوني، ولا نرى إلا المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهذا شيء مؤسف. المطلوب أن نساند هؤلاء الذين يقفون لوحدهم ضد العنجهية والإجرام الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك.
شكرا لخالد الأغا من خان يونس. المساهمة التالية من جمال بشارات من طمون.
الفترة الأخيرة اشتدت الهجمة الإسرائيلية بشكل عنيف جدا
من أجل سلب الأراضي والمقدسات الإسلامية. وعملية إسرائيل تعتمد على قصة الخطوة خطوة وفرض أمر واقع جديد. عملية التصدي له في ظل خلينا نقول الوضع العربي السيء أو النائم يعني يكون من الشعب ذاته، وهذه أحدى يعني أبهى صور تجلي المقاومة الشعبية. عندما ترى أنت في كل تفاصيل حياتك هذا الاحتلال ينغص عليك، عمليات مصادر، عمليات هدم، عمليات اعتقال، عمليات إبعاد، يعني في كل مناحي الحياة، يعني لن يبقى شيء كشعب فلسطيني نخسره. يعني لابد من استنهاض الهمم وتوحيد الصفوف، ونتمنى انه يعني تتحقق الوحدة الرسمية حتى نستطيع ان نواجه هذه المخططات. هذه المخططات لا يمكن لفصيل معين او فصيل واحد ان يواجه مثل هذه المخططات، هذه بحاجة لوحدة الشعب كل الشعب.
شكرا لأخينا جمال بشارات من طمون، وبهذه المساهمة نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمراح مهما احتوتك القيود وتنسى